أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول جل شأنه عن سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، أي صلاة العيد، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. أشار بذلك إلى عدم صحة الأضحية قبل صلاة العيد. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه أضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين. أيها المسلمون، ذهب المفسرون أو كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى الكوثر معناه الخير الكثير والنعم الجليلة التي أنعم الله تعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها الحوض الذي سيرد عليه المؤمنون يوم القيامة إن شاء الله، وأن الأمر بالنحر يشير إلى الأضحية شكرا لله تعالى، وقد وثبت وجوب أو سنية الأضحية، الحنفية قالوا بوجوبها والجمهور قالوا بسنيتها للقادر عليها بالأحاديث الصحيحة. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت قبل قليل أن يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد ويستمر حتى ما قبل غروب الشمس آخر أيام التشريق، أي آخر أيام عيد الأضحى. وروى الشيخان في صحيحيهما ما ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بنفسه صلى الله عليه وسلم. وشرط الأضحية أن تكون قد أتمت 5 سنوات إن كانت من الإبل، و2 سنين إن كانت من البقر أو الماعز، و1 سنة إن كانت من الغنم، وتجزئ إن كانت من الإبل أو البقر عن 7. ويشترط أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، من أي عيب ينقص من لحمها، فلا تجزئ العمياء ولا العوراء ولا العرجاء ولا الهزيلة ولا المريضة مرضا مفسدا للحمها، ولا مقطوعة الأذن أو جزءا منها أو جزءا من الأذن، أو من أي جزء من أجزائها، ويجب التصدق بجزء منها وإن قل، لكن الأفضل أن يقسمها أثلاثا، ثلثا لأهله وثلثا يهدي منها وثلثا يتصدق، ولو تصدق بها جميعها لكان أفضل، لكن يسن أن يأكل منها. وإذا كانت منذورة لا يجوز له أن يأكل منها ولا أن يطعم منها من تجب عليه نفقتهم، أي من زوجته وأولاده وأبويه. ومعنى الأضحية، أقف عند مسألة الأضحية لأشير إلى الضبط فيما بينها وبين رؤيا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال ربنا تبارك وتعالى عن سيدنا إبراهيم: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أمره بأن يضحي بولده، وأعلن ولده الطواعية والامتثال، وقال: ستجدني إن شاء أبت افعل ما أمرت به، ستجدني مطواعا صابرا على ما أمرني الله عز وجل به. فلما أسلم كل منهما انقاد لأمر الله عز وجل بالتضحية، وتله للجبين أعده للذبح. عندئذ ناديناه يا إبراهيم، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد امتثلت للأمر الذي جاءك في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وفديناه بذبح عظيم، فداه الله عز وجل بكبش عظيم. إنها التضحية. وإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أمر بأن يضحي بولده، وفي هذا أمر للولد بأن يمتثل، فامتثل، إن هذه الأمة مدعوة اليوم لأن تضحي بالغالي والرخيص دفاعا عن دينها، دفاعا عن مبادئها، دفاعا عن قيمها، دفاعا عن أعراضها، دفاعا عن دينها من أن يشوه بما ترتكبه تلك العصابات التي تدعي أنها مسلمة وهي تنحر الإسلام بجرائمها، وهي تشوه الإسلام بجرائمها، تنسب إلى الإسلام ما نهى عنه الإسلام، وترتكب الفظائع باسم الإسلام تشويها لهذا الإسلام. وطبعا هم الصوت والغرب الصدى، أو لعل الصوت من الغرب وهم الصدى، لأنهما شريكان في محاربة إسلامنا ومحاربة ديننا ومحاربة القيم الأخلاقية التي نزل الإسلام بها. نحن اليوم مدعوون لأن نضحي للحفاظ على سلامة أمتنا وسلامة أعراضنا وسلامة وطننا، بعد أن نضحي في سبيل سلامة ديننا ودفاعا عن حقائقه التي غدت اليوم مشوهة بأيدي هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمون بينما يشوهون حقائق الإسلام. فإن امتثلنا لداعي التضحية ولقد امتثلت أمتنا وامتثل شعبنا وبذل الكثير، إلا أن شيئا مهما جدا ينبغي أن يتوج هذا الامتثال، وهو الإخلاص لله عز وجل، وهو العودة الراشدة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام كل لا يتجزأ، ولأن التضحية إنما تكون، قال افعل ما تؤمر. الابن قال لأبيه افعل ما تؤمر، ونحن اليوم نقول نعم لبيك يا رب، أمرتنا بأن نبذل، ونحن قد وضعنا أنفسنا رهن أمرك، وامتثالا لما أوجبت علينا من الدفاع عن سلامة ديننا وسلامة مبادئنا وسلامة وطننا ودفاعا عن أعراضنا وعن دماء أطفالنا ونسائنا. نعم، فإن طبعا نحن نعلم أن التضحية لا ينتهي أمرها، فلئن ضحى سيدنا إبراهيم بولده فقد سبق أن ضحى بنفسه عندما وقف في وجه الطاغوت النمرود، فحكم ووقف في وجه الوثنية والخرافة والترهات، فألقي في النار، وجعل الله تعالى النار التي ألقي فيها بردا وسلاما، كما فدى ولده بذبح عظيم. ولقد امتثل أيضا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما استجاب لأمر الله تعالى، فترك ولده وزوجته بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، فجعل ذلك المكان مربعا للأمن والأمان والسلامة والطمأنية، فجعل البيت الحرام أمنا للناس، حقن فيه الدماء، ومنع فيه أن يؤذى حتى الحيوان، فلا صيد ولا يعضد شجره ولا تسفك فيه الدماء. تضحية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نستمد منها حوافز التضحية اليوم دفاعا عن الحق، ودفاعا عن الدين، ودفاعا عن الأخلاق، ودفاعا عن الحرمات التي يجب أن ندافع عنها. على أننا نقول لا بد من صدق العودة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في حق ما جرى في غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده، أي وعدنا بالنصر وصدق وعده. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إن قذفوا إلى الغنائم تاركين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن تراكمت عليهم الهزيمة إثر الهزيمة في ذلك الموقف، حتى قتل منهم 70، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمي وجهه نتيجة تلك المعصية. اليوم نحن مدعوون للتضحية، ولكننا مدعوون في الوقت نفسه إلى أن نحذر المعصية أشد من حذرنا من عدونا، فالمعصية خطرة علينا أشد من خطر العدو علينا. عدونا يمكن أن يوطأ بسنابل أحذية جيشنا إذا تجنب جيشنا وتجنبت أمتنا معصية الله سبحانه وتعالى، والتزمت طاعته، فلم يتعد بعضهم على حقوق بعض، ولم ينجرف بعضهم
على حقوق بعض إذا وقفوا عند الحدود التي رسمها الله عز وجل، فدافع كل منهم عن حقه وعن حق أخيه، وحافظ على حق إخوانه وأبناء أمته. نحن اليوم نضحي ليس من أجل أن نكتسب، ولكن من أجل أن ندافع عن الحقوق، حقوقنا وحقوق أبناء أمتنا، حقوق إخواننا وأهلينا. علينا أن نعلم أن أشد خطر يمكن أن يهدد أمتنا هو معصية الله عز وجل والاعتداء على إخواننا وأموالهم وحقوقهم. وبعد، فإننا مقبلون على عيد، وهل يأتي العيد ونحن في جراحنا مثخنون؟ أقول إنه عيد، وسيكون عيدا بإذن الله، وسيكون بإذن الله تعالى فيما نرجو من فضل الله وإحسانه أن تكون بشائر الفضل الإلهي قد أطلت علينا، لا بإرادة إنسان ما ولا قوة بشرية، وإنما ثقة منا بالله ورجاء من الله عز وجل أن يفرج عن هذه الأمة التي طالت معاناتها وعجت مساجدها بالأطفال الحفظة لكتابه وبالفتيات الحافظات لكتابه وبالمقبلين على طاعته. إننا لنرجو الله عز وجل أن يهب صالحنا لصالحنا، وأن يجعل من إقبال هؤلاء المقبلين عليه سببا في دفع البلاء الذي يمكن أن يطل علينا بسبب العصاة منا. وليس لنا إلا أن نرجو الله عز وجل أن يهدي من ضل، وأن يوفقنا بمن اهتدى والتزم. إننا لنرجو أن يعقب هذه الأزمة فرج قريب وشيك، وأن تنحسر هذه الأزمة بكل تداعياتها، وأن يكف أيدي أولئك الطغاة البغاة الذين اقتحموا أرض وطننا، أن يكفهم بجيشنا وبتأييد من عنده. وتأييد الله عز وجل أقوى من كل شيء، وإننا على ثقة بربنا تبارك وتعالى أن يجعل كيد من يكيد لهذا الوطن ويكيد لهذه الأمة في نحره، ومكر من يمكر بها مرتدا إليه. نسأل الله أن يحمي الأوطان والأمة، وأن يدفع عنها غوائل هذه المعاناة التي نعاني منها، وأن يجعل لمحزنتنا نهاية تزول فيها هذه الغمة وتنحسر بها هذه الأزمة، ويعود فيها الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة إلى كل بيت من بيوت أمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.